الصراط كان في مقام محمود. أما العزيز الذي هو اسم الله فإن العزيز من له العزة، والله تعالى له العزة جميعا، قل لله العزة جميعا. العزة التي وصف الله بها تتضمن ثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. انتبه، العزة التي يتصف الله بها تتضمن ثلاثة معاني: عزة القدر والقهر والامتناع. أما عزة القدر فمعناها أن الله تعالى ذو قدر عظيم، ذو قدر عظيم. وأما عزة القهر فمعناها أن الله ذو قهر عظيم وغلبة لا يغلبه أحد. وأما عزة الامتناع فمعناه أن الله عز وجل يمتنع عليه النقص بوجه من الوجوه، يمتنع عليه النقص بوجه من الوجوه، لا يمكن أن يناله نقص أبدا. هذه العزة المضافة إلى من؟ إلى الله عز وجل. عزة القدر مش بعد، والقهر والامتناع. طيب، يقال مثلا هذا عزيز علي، عزيز علي، أي ذو قدر شريف عندي. ويقال هذا الرجل عزني وغلبني، لا، وقال تعالى وعزني في الخطاب، أحسن من الآية، وعزني في الخطاب يعني غلبني، هذه عزة القهر والغلبة. ويقال أرض عزاز، أي قوية شديدة ما يؤثر فيها وضع الأقدام، وهذا عزة الامتناع. فالله عز وجل موصوف بالعزة بمعانيها الثلاثة. وأما الحميد فيقول المؤلف إنه بمعنى المحمود. وصحيح أن فعيل تأتي بمعنى مفعول، ومنه قولهم قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح، لكنها تأتي بمعنى الفاعل أيضا، بمعنى الفاعل، مثل عليم بمعنى عالم، عزيز بمعنى عاز، حكيم بمعنى محكم، وهكذا تأتي بمعنى بهذا المعنى. فإذا كانت تأتي بالوجهين جميعا، أي بالفاعل ومفعول، فهل الأولى أن نجعلها مقصورة على المفعول ولا نجعلها شاملة؟ شاملة. فهو سبحانه وتعالى حميد بمعنى حامد وبمعنى محمود. أما كونه حامدا فما أكثر ما يثني الله عز وجل على عباده المؤمنين ولا لا؟ هل الله يثني على المؤمنين ولا ما يثني؟ إذن هذا حمد، فهو حامد سبحانه وتعالى. وأما كونه محمودا فظاهر، فإن الله تعالى له الحمد على كل حال. والحاصل أن تفسير المؤلف الحميد بالمحمود فيه قصور، والصواب أنه بمعنى محمود وبمعنى حامد، وأن له الحمد سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. طيب، هل إضافة الصراط إلى اسم الله الحميد فيه دليل؟ قلت أنه فائدتها أنه يدل على أن من تمسك بهذا الصراط فإنه عزيز ومحمود، أيضا محمود على التزامه بهذا الصراط. إيش؟ طيب، نعم. لا لا، هو قصه لهم مغفرة ورزق يعني في الجنة. له لما ذكر المغفرة فإن المغفرة ما تظهر آثارها إلا هناك، ولكن كما قلت الأحسن نقول العموم، الأحسن نقول إن هذا عام. فإن قلت إننا نجد من المؤمنين العاملين الصالحات من هو فقير، فأين الكرم في الرزق؟ نقول لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب. فقد يكون الإنسان عنده مال كثير لكنه لكن حاله حال الفقراء. نعم. سمعتم سؤال الأخ يقول أن من أهل العلم من أوتوا العلم من لا يرى أن ما أنزل إليه من ربه الحق، فنقول لا يمكن هذا، كل من أوتي علما فإنه يرى أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق، لكن يكون معاندا مستكبرا، يكون معاندا مستكبرا. مشكل هذا، يعني مكابرة أمر ما فيها إلا السيف إذا استحق القتل. ولا كل إنسان يؤتى العلم لا بد أن يشهد بالحق لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ما جاء به الرسول مطابق للواقع، فلا بد أن يعلم أنه الحق. وقد قال الله تعالى عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يستيقنون بها ويعلمونها أنها الحق لكنهم يجحدون. وقال عز وجل: ولقد نعلم أنه قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هنا من الفوائد، يشمل كل من آتاه الله العلم حتى عبد الله بن سلام وغيره. لكن هذا ما هو صحيح، من الجائز أن تنزل الآية قبل أن يحدث الواقع. طيب استمع يا أخ، من الفوائد من قوله تعالى أظن الفوائد يا أخوان من هذا يستفاد من الآية الكريمة أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة، معللة بمعنى أن لها علة. فمن أين يؤخذ؟ من اللام ليجزي، لأن اللام للتعليل. وهذا يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن أفعال الله تعالى مقرونة بالحكمة. وتعلمون أن الجهمية وكذلك بعض الأشاعرة ينكرون أن تكون أفعال الله تعالى لحكمة، ويقولون إن أفعاله لمجرد المشيئة. قالوا لأن الحكمة غرض من الأغراض التي تحمل على الفعل، والله سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض، عن الأغراض. نعم. ونقول لهم إن هذا مصادمة للنصوص، ولو تأملنا القرآن لوجدنا فيه آلاف الآيات تدل على إثبات الحكمة لله عز وجل. ثم الغرض إن كان لمصلحة الغير فهو إيش؟ مدح وثناء، وإن كان لحاجة المتكلم نعم ليس بها نقص بوجه من الوجوه. وقد سبقت لكم القاعدة الخبيثة الذين يقولون إن الله منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض. وكلام هذا إذا سمعت قلت هذا كلام طيب، منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض. يعنون منزه عن الأعراض يعنون بذلك نفي أفعاله الاختيارية، يعني أنه لا ينزل ولا يأتي ولا يتكلم وما إلى ذلك، لأن هذه أعراض تحدث وتزول. عن الأبعاض يعني بذلك نفي الوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك، لأن هذه أبعاض بالنسبة لنا. والأغراض يعني بذلك نفي الحكمة، والقرآن يرد قولهم هذا. نعم. من فوائد الآية الكريمة فضل الإيمان والعمل الصالح، وجهه من ترتب الثواب عليه: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وما ترتب عليه الثواب فهو فاضل ومحمود ومطلوب. ومن فوائد الآية الكريمة الفرق بين الإيمان والعمل الصالح عند الجمع بينهما، لأن هنا ما قال الذين آمنوا فقط ولا عملوا الصالحات فقط، بل جمع بينهما. وقد سبق لنا أن الجمع بينهما أنه إذا جمع بينهما صار الإيمان في القلب والعمل الصالح في الجوارح. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإيمان فقط يعني الذي في القلب فقط لا يكفي عن العمل الصالح، لأنه رتب الجزاء على قيام وصفين بالفاعل وهما الإيمان والعمل الصالح. لكني أقول إن الإيمان إذا كان صادقا فلا بد أن يكون العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن رحمك الله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ومن فوائد الآية الكريمة أن العمل ليس مقبولا ولا محمودا ولا مثابا عليه حتى يكون صالحا، لقوله وعمل الصالحات. ومتى يكون صالحا؟ إذا جمع شرطين: الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فقد الإخلاص فليس بصالح، وهو مردود على فاعله. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإن فقد المتابعة فهو أيضا مردود غير مقبول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا تتحقق المتابعة إلا بشروط ستة: أن تكون العبادة أو أن يكون العمل موافقا للشرع في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه، مفهوم؟ لا تتحقق المتابعة حتى يكون العمل موافقا للشرع في الأمور الستة. ما هي؟ في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه، تمام؟ طيب، فلو أحدث الإنسان عبادة لسبب غير شرعي فهي مردودة. لو قال: كلما سمعت نباح الكلاب صليت ركعتين، ها؟ تجزي ولا ما تجزي؟ تقبل منه ولا لا؟ لماذا؟ لأنه علقها بسبب لم يكن مشروعا، لم تكن مشروعة من أجله، فلا تقبل. طيب، لو أن أحدا من الناس ضحى بفرس، فرس أنثى الخيل، قال: أنا عندي شاة تساوي 200 ريال وعندي فرس تساوي 20,000 ريال، أبى أضحي بالفرس، تقبل؟ ليش؟ لأنه مخالف للشرع في الجنس، الأضحية ما تكون إلا من بهيمة الغنم. لو أن أحدا تعبد لله عز وجل بعبادة محددة بقدر معين فزاد في قدرها، كما لو صلى 6 صلوات، قال: إن المدة بين العشاء والفجر طويلة تحتاج إلى زيادة الصلاة، والمدة بين الفجر والظهر طويلة تحتاج إلى زيادة الصلاة، بيصلي 7 مرات، ما تقولون؟ ليش؟ القدرية، القدرة. أو لو صلى 5 في الرباعية أو 3 في الثنائية فإنها لا تقبل. طيب، لو قال قائل: إذا سبح الرجل دبر الصلاة 200 مرة فهل ترفضون هذا التسبيح كله، أو تقولون ما وافق الشرع فهو مقبول وما زاد عليه فهو مردود؟ ها؟ نقول: إذا كانت العبادة التي حصلت فيها الزيادة تتجزأ، بمعنى أنه يصح أولها دون آخرها نعم، فإننا لا نبطل أولها بما طرأ عليها. أما إذا كانت لا تتجزأ فإنها إذا بطل آخرها بطل أولها، فلو صلى الظهر خمسا بطل الصلاة، لأنها لا يمكن أن يصح أولها مع فساد آخرها. لكن في زيادة العدد لا نبطل العدد الأول، لكننا نقول لهذا الرجل إن كنت تعتقد أن المئتين هي المشروعة فأنت ضال لأنك مبتدع، وإن كنت تريد أن تقول أنا أعترف المشروع مئة ولكن زدت على أنه تطوع، فهذا يكتب لك أجر التسبيح المطلق للمقيد. طيب، في كيفيتها، لو أن أحدا صلى وصار يسجد ثم يركع ثم يسجد، ما تقولون؟ ليش؟ اختلاف الكيفية، اختلاف الكيفية. طيب، في الزمن، لو أن أحدا قال أنا سوف أحج في ذي القعدة، أخرج إلى منى في ليلة التاسع من ذي القعدة وأبيت فيها، وفي التاسع أذهب إلى عرفة وأقف، نعم، إلى آخر، كمل أفعال الحج في ذي القعدة، لماذا؟ قال لأن ما عندي أحد يضايقني. وش تقولون في هذا؟ ليش؟ لأنه لم توافق الشرع في الزمن، لم توافق الشرع في الزمن. يقال إن رجلا بدويا كان يبيع في المواشي في الأضاحي، يأتي بها يجلبها للسوق وهو ما أدى الفريضة، فقيل له لماذا لم تؤدي الفريضة؟ قال الفريضة تأتي في وقت الموسم وأنا ما أحب، ولكنني سأذهب إلى الشيخ أسأله هل يجوز أني أحج في عيد رمضان. فذهب إلى الشيخ يستأذنه، يقول أستأذنك يا شيخ أنك تسمح لي أن أحج في عيد رمضان بدل عيد الضحية، لأن عيد الضحية فيه موسم لنا. فقال له الشيخ إن أذنت لك أن تحج فإني آذن لك أن تضحي، وحينئذ يكون الموسم تابعا ليش؟ للحج، ما يتخلص منه. فأقول إن هذا الذي حج في ذي القعدة حتى لو وافق التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنها لا تقبل. لماذا؟ لاختلاف الزمان، لمخالفتها في الزمن. رجل في العشر الأواخر من رمضان قال سأعتكف في بيتي، سأعتكف في بيتي، ما أنا براح للمسجد، أتعب في تحصيل الطعام والشراب، ويمكن يجي أحد يلهيني عن ذكر الله، أبقى قاعد في البيت، هل يقبل اعتكافه؟ ليش؟ نعم، لأنه مخالف للشرع في المكان. فتبين الآن أن تحقيق المتابعة لا يكون إلا إذا وافق العمل الشريعة في الأمور الستة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة علو مرتبة المؤمنين العاملين الصالحات لقوله أولئك، لأن الإشارة هنا للبعيد، وذلك لعلو مرتبتهم، مثل قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، مع أن الكتاب بين أيدينا، لكن أشار إليه إشارة البعيد لعلو مرتبتهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن في الإيمان والعمل الصالح حصول المطلوب وزوال المكروه لقوله أولئك لهم مغفرة، هذا زوال المكروه، ورزق كريم، هذا حصول المطلوب. واعلم أن الله تعالى إذا غفر لك فتح لك أبواب المعرفة وانشرح صدرك بالإيمان، لأن الذي يوجب ضيق الصدر وتشتت الفكر هو المعاصي. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، شف ما يعرف قدر القرآن، إذا تتلى عليه القرآن يقول أساطير الأولين فلا يعرف قدره. لماذا؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لما ران على قلبه عمله صار والعياذ بالله لا يرى هذا القرآن العظيم إلا إيش رحمك الله إلا أساطير الأولين. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي لمن نزلت به نازلة وطلب حكمها سواء كانت هذه النازلة خاصة به أم كان مسؤولا عنها ينبغي له أن يستغفر الله. واستدل لذلك بقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إيش بعده؟ واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما. وهذا ليس ببعيد. إذن من فوائد الإمام العام الصالح حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن رزق الجنة رزق كريم أي واسع كثير دائم حسن. ويدل لذلك قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ومن فوائد ثم قال عز وجل والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. يستفاد من هذه الآية تحقق ما وصف الله به القرآن من أنه إيش لا من أنه مثاني. إذا ذكر فيه المعنى ذكر ما يقابله، وإذا ذكر فيه العامل ذكر من يقابله. ويستفاد منها أيضا الحكمة في الخطاب، وأن أنه ينبغي في الخطاب أن يكون جامعا بين أسباب الخوف وأسباب الرجاء. لماذا يا فهد؟ لماذا يكون جامعا؟ ولأنه إذا ذكر الخوف فقط فقد يستولي على القلب القنوط من رحمة الله، أو الرجاء فقط فقد يستولي عليه الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار يسعون جادين لإبطال آيات الله عز وجل لقوله والذين سعوا في آياتنا. والسعي كما نعلم نحن أنه هو الجري بشدة، والجري بشدة. فهؤلاء يسعون جادين لإبطال آيات الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء الكفار كأنما يعاجزون الله ويغالبونه لقوله معاجزين. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء الذين سعوا في آيات الله معاجزين يعاقبون بهذا العقاب الأليم، لهم عذاب من رجز أليم. وقوله من رجز أي من عذاب سيء مؤلم كما مر علينا. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من سعي الإنسان في إبطال آيات الله. فإذا قلنا على القاعدة التي مرت علينا في قواعد التفسير قبل البارحة أنه إذا نهي عن شيء فهو أمر بضده، فتكون هذه الآية متضمنة للحث على السعي في آيات الله عز وجل لتقريرها وتثبيتها. وهو كذلك، فإننا مأمورون بأن نسعى قدر استطاعتنا في تثبيت آيات الله عز وجل ونشرها بين الأمة حتى تقوم الملة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء والحكمة فيه، لأن المؤمنين العاملين الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، وهؤلاء لهم عذاب من رجز أليم. و ثم قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق إلى آخره. في هذه الآية فضيلة العلم، من أين تؤخذ؟ لكن فضيلة العلم، لكن ما وجه كون هذا يدل على فضيلة العلم؟ لا، نعم،
أنهم يرون أنه الحق،
نعم،
لما أعطاهم الله سبحانه من العلم.
صحيح، أن العالم يعرف الحقائق على ما هي عليه، ها؟ فيرى أن الذي أنزل على الرسول هو الحق، وهذا لا شك أنه من فضائل العلم، عكس الذي يتردد في كونه حقا أو ينكر أن يكون حقا والعياذ بالله. فالذين من الله عليهم بالعلم يرون أنه الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أنه الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعجب بعلمه. من أين تؤخذ الأخ؟ ويرى الذين أوتوا العلم أنه الحق، أن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. لا،
ويرى الذين ويعلم.
لا،
هذا
لا يا أخوان، فيه دليل على أنه ما ينبغي الإنسان أن يعجب بعلمه، لقوله أوتوا العلم. أوتوا العلم يعني ما أدركوه بأنفسهم، ولكن الله تعالى من عليهم به. نعم، واضح. لا تقول هذا من عندي، مثل المال أيضا، بعض الناس يعجب إذا حصل المال، والذي أعطاه المال هو الله عز وجل. وماذا صنع الله بالذي قال إنما أوتيته على العلم عندي؟ خسف به الأرض. فالآن أوتوا العلم فيها دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعجب بنفسه ويقول العلم حصلته أنا بفهمي وحرصي ومثابرتي. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى في تحصيل العلم، ينبغي أن يلجأ إلى الله في تحصيل العلم. من أين نأخذها؟ من قوله أوتوا العلم. فإذا كنا نؤتى العلم فلنسأل هذا العلم ممن يؤتينا إياه، أليس كذلك؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله أنزل إليك من ربك، أنزل إليك من ربك، من ربك. كيف كان في ذلك دليل على أنه كلام الله؟ لأنه ليس كل نازل كلاما، قد يذكر الله لإنزال الشيء وليس بكلام.
قائم بذاته مخلوق كالمطر.
نعم.
أما القرآن فهو قائم
بغيره، لأنه كلام، فلا يمكن إلا من متكلم، فيكون غير مخلوق، فيكون كلام الله غير مخلوق. واضح يا جماعة؟ ولا هناك أشياء ينزلها الله ويقول أنزلناها وهي مخلوقة، أنزل من السماء ماء، وأنزلنا من السماء ماء، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وكل هذه الأشياء مخلوقة ولا لا؟ لأنها أعيان قائمة بذاتها، بخلاف القول، فإن القول لا يكون إلا بقائل. فإذا قال الله أنزل على الكتاب وهو قول، صار هذا القول إيش؟ من كلام الله. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، من أين تؤخذ؟ من إضافة الربوبية إليه، وهذه الربوبية خاصة كما مر علينا أيضا في قواعد التفسير. فحينئذ نقول في هذا فضيلة الرسول، في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من فوائدها عناية الله بالرسول عليه الصلاة والسلام لقوله من ربك، من ربك، وفيه بيان فضل الله عليه حيث أنزل عليه الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هذا القرآن حق في أخباره وفي أحكامه، والحقية في الأخبار هي الصدق، وفي الأحكام العدل، وقد جمع الله ذلك في قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منار للأخبار